من صلاة وزكاة وصوم وحج استعملت فيها هذه الألفاظ في ماذا؟ استعملت في الأفراد الفاسدة، لما هو معلوم من أن عبادة تارك الولاية والمخالف لأهل البيت عليهم السلام عبادته فاسدة وباطلة. فإذا استعملت ألفاظ العبادات في هذا الحديث في الأفراد الفاسدة للعبادة، وهذا لا يصح إلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم، إذ بناء على وضعها للصحيح لا يقال لما يأتي به المخالف أنه صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، لأن ما يأتي به يكون فاسدا وألفاظ العبادات تكون موضوعة للصحيح غير منطبقة على بما لها من معنى، غير منطبقة على الفاسد. هذا هو الخبر الأول الذي استدل به الماتن قدس سره، أو الذي ذكر الماتن أنه استدل به على الوضع للأعم. والخبر الثاني هو قوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك. ووجه الاستدلال بهذا الحديث كما تقدم معنا في الدرس السابق أنه لا يمكن أن يراد من الصلاة في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، لا يمكن أن يراد منها الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض أيام أقرائها، لأن شرط الصلاة الصحيحة هو الطهر، والحائض غير طاهر في أيام حيضها، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط. فبما أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض أيام أقرائها، فإنه لا يمكن أن يتعلق النهي بالصلاة الصحيحة، لأنه يعتبر في متعلق النهي كغيره من التكاليف الشرعية، يعتبر ماذا في متعلقه؟ القدرة على المتعلق. وبما أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة لها، فإنه يتعين أن يكون المراد من الصلاة في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك هو الصلاة الفاسدة، وبالتالي تكون الرواية من جملة الروايات التي استعملت فيها ألفاظ العبادات في الفاسد، وهذا لا يصح إلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، وإلا بناء على وضعها للصحيح ما تأتي به الحائض أيام أقرائها لا يسمى صلاتان، لا يسمى صلاتان. هذا خلاصة ما تقدم معنا في الدليل الرابع. وقلنا بأن الماتن قدس سره أورد على هذا النحو من الاستدلال بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول إيراد مشترك الورود على كلا الخبرين، والإيراد الثاني يختص بالخبر الأول، والإيراد الثالث يختص بالخبر الثاني. أما الإيراد الأول الذي هو مشترك الورود على الاستدلال بكلا الخبرين، فمفاده أن هذه الأخبار التي أوردتموها، يعني حديث دعائم الإسلام وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، هذه الأخبار إنما تشهد وتدل على أن ألفاظ العبادات قد استعملت على لسان المعصوم في الفاسد، أما أنها موضوعة للفاسد فلا شهادة في هذه الأخبار ولا دلالة لها، عفوا، أما أنها موضوعة لما يعم الفاسد فلا شهادة في هذه الأخبار ولا دلالة لها على ذلك. لماذا؟ لأنه كما تعرفون وتقدم معنا مرارا وتكرارا الاستعمال أعم من الحقيقة، ونحن غير قائلين بأصالة الحقيقة تعبدا حتى نجعل الاستعمال أمارة شرعية على الحقيقة. نحن لا نقول بأصالة الحقيقة تعبدا، الاستعمال أعم من الحقيقة، نعم نحن نتمسك بأصالة الحقيقة عند الشك في المراد، أما لو علمنا بالمراد وأنه الفاسد وشككنا في كيفية الإرادة وأن الفاسد أريد من هذه الألفاظ على نحو الحقيقة لأن هذه الألفاظ موضوعة للأعم منه، أو أن الفاسد أريد من هذه الألفاظ على نحو المجاز لأن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح، إذا علمنا بالمراد وشككنا في كيفية الإرادة هل تجري أصالة الحقيقة؟ لا تجري. لما ذكرناه مسبقا من أن أصالة الحقيقة ليست أصلا شرعيا تعبديا كما لعله المنسوب إلى عالم الهدى المطرة من القول بأصالة الحقيقة تعبدا، بل أصالة الحقيقة هي أصل عقلائي يتمسك به عند الشك في المراد. أما مع العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة فلا تجري أصالة الحقيقة. ومقامنا من هذا القبيل هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات في الروايات المذكورة في حديث دعي في حديث دعام الإسلام ودعي صلاة أيام أخرائك، لا شك أن هذه الألفاظ بناء على ما ذكرتموه تكون هذه الألفاظ قد استعملت على لسان المعصوم في الفاسد، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة. مجرد استعمال ألفاظ العبادات في هذه الروايات في الفاسد لا يدل على أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وأن استعمالها في الفاسد استعمال حقيقي، بل قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا لأن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح. فخلاصة الإشكال المشترك للورود على كلا الخبرين أن ما ذكرتموه إنما يدل على استعمال هذه الألفاظ في الفاسد في هذه الروايات، لا على وضعها للأعم من الصحيح والفاسد. وما تريدون إثباته هو الوضع، والاستعمال أعم من الحقيقة وأعم من الوضع، فيكون دليلكم أعم من المدعى، أعم من المدعى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول المشترك الورود اختصره الماثل بعبارة واحدة وفيه بعضه عند التعليق على قوله ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار الفاسدة، قال بعد ذلك نحن طبقنا المفهوم، قال وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة. هذا هو الإشكال الأول المشترك الورود على كلا الخبرين. أما الإشكال الثاني الذي يختص وروده بالخبر الأول، يعني الإشكال الثاني الذي ذكره الماتن إنما يرد على الخبر الأول وهو خبر دعائم الإسلام. ما هو الإشكال الثاني أيها الأخوة؟ الإشكال الثاني مفاده كما ذكرنا في الدرس السابق شوي، أنا لخصت ما تقدم لأنه طالت الفاصلة قليلا بين الدرسين بسبب التعطيل. قال الإشكال الثاني أيها الأخوة مفاده بكل بساطة أن الماثل يقول للأعمي أنا وأنت متفقان على أن ألفاظ العبادات في صدر حديث دعائم الإسلام قد استعملت في ماذا؟ في الصحيح. لأن صدر الحديث ماذا يقول؟ بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فإذا لا شك أن ألفاظ العبادات أي لفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج التي استعملت في صدر الحديث استعملت في ماذا؟ استعملت في الصحيح. لماذا لا شك أنها استعملت في الصحيح؟ لأن الإسلام لا يبنى على الفاسد، إنما يبنى الإسلام على العبادة الصحيحة. وبما أن هذه العبادات جعلت في صدر الحديث مما بني عليه الإسلام فلا شك أن المراد بهذه الألفاظ هو العبادات الصحيحة. فإذا الماتن يقول لا شك أن ألفاظ العبادات قد استعملت في صدر الحديث في الصحيح، وبمقتضى وحدة السياق في الحديث فلا بد أن تكون قد استعملت في الحديث ثانيا بما استعملت فيه أولا وهو صحيح. فإذا الماتن يريد أن يدعي ظاهرها، الرجاء الانتباه، الإشكال الأول كان مبتني على ماذا؟ على تسليم أن هذه الألفاظ استعملت في الفاسدة ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة. الآن يقول لا، أنا لا أسلم معكم أن هذه الألفاظ استعملت في الفاسدة. فهذا الإشكال الثاني نوع ترق عن الإشكال الأول. في الإشكال الأول المشترك الورود قال لهم نقبل استعملت ألفاظ العبادات في الأفراد الفاسدة والاستعمال أعم من الوضع. أما الآن يقول لا، من قال أنها استعملت في الفاسدة؟ في حديث دعائم الإسلام هذه الألفاظ استعملت في الصحيح لا في الفاسد. كيف أيها الماتن؟ قال في الصدر لا شك أنها استعملت في الصحيح في صدر الحديث، لأنها جعلت في صدر الحديث مما بني عليه الإسلام، والإسلام لا يبنى على الفاسد يبنى على الصحيح. خب في بقية فقرات الحديث
قال في بقية فقرات الحديث بمقتضى وحدة السياق أيضا استعملت في الصحيح، لأن مقتضى وحدة السياق أن تكون هذه الألفاظ قد استعملت ثانيا فيما استعملت فيه أولا وهو الصحيح. كيف تدعي أيها المتن أن هذه الألفاظ في بقية فقرات الحديث قد استعملت في الصحيح، والحال أن هذه الألفاظ في بقية فقرات الحديث قد استعملت في ماذا؟ في عبادة تارك الولاية ومنكر الولاية. ولا شك أن عبادة تارك الولاية ومنكر الولاية فاسدة. كيف يمكن أيها المتن أن تجمع بين هاتين الدعويين، دعوى استعمال ألفاظ العبادات في بقية فقرات الحديث في الصحيح مع ماذا؟ مع ما هو واضح من أن ألفاظ العبادات في بقية فقرات الحديث استعملت في عبادة تارك الولاية، وعبادة تارك الولاية فاسدة بلا إشكال. المتن يقول الأمر سهل، الأمر سهل، نستطيع أن نجمع ونوفق بين هاتين الدعوين. كيف؟ نقول بأن ألفاظ العبادات في بقية فقرات الحديث استعملت في الصحيح، يعني الصلاة استعملت في الصلاة الصحيحة، الصوم استعملت في الصوم الصحيح، الحج كذلك في الحج الصحيح، والزكاة في الزكاة الصحيحة. غاية ما في الأمر، وقع التجوز في إسناد الأخذ بالعبادة الصحيحة إليهم، إلى العامة، إلى تاركي الولاية. وقع التجوز في إسناد الأخذ بالصحيح إليهم، لأن الإمام ماذا قال؟ أخذ الناس بأربع وتركوا الخامسة. كيف يقول الإمام عن المخالف أنه أخذ بالصلاة والصوم والحج والزكاة مع أن المخالف لا صوم له بناء على الصحيح، ولا صلاة له، ولا زكاة، ولا حج؟ يقول المتن هكذا: لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج استعمل في العبادة الصحيحة، التجوز هنا في إسناد الأخذ بالصوم الصحيح إليهم. ليش أكو تجوز بالإسناد؟ لأن العامي تارك الولاية لم يأخذ حقيقة بالصوم الصحيح، ولكنه أخذ بالصوم الصحيح بحسب اعتقاده. يعني يا إخوان، صحيح نحن نرى فساد عبادة العامي، ولكن العامي نفسه هل يرى أن الصلاة التي يأتي بها فاسدة؟ لا، يعتقدها صحيحة. هل يرى أن صومه فاسد؟ لا، يرى أنه يصوم الصوم الصحيح، وهكذا. فالإمام أسند الأخذ بالعبادة الصحيحة إلى العامي مجازا، فالمجاز هنا في إسناد الأخذ بالعبادة الصحيحة إليهم، والغض العبادة فقد استعمل في الصحيح، وإنما وقع الإسناد، وقع المجاز في إسناد الأخذ بالعبادة الصحيحة إليهم. فهم وإن لم يأخذوا بالعبادة الصحيحة أخذا واقعيا، لكن بما أنهم يعتقدون ذلك، الإمام أسند الأخذ بالعبادة الصحيحة إليهم بحسب اعتقادهم. فهذا وجه من وجوه ماذا؟ هذا وجه من وجوه استعمال لفظ العبادات في بقية فقرات حديث دعائم الإسلام في الصحيح، مع كون المقصود من هذه الألفاظ، مع كون مورد هذه الفقرات عبادة ماذا؟ عبادة العامي الفاسدة. نلتزم بأنه أريد من هذه الألفاظ العبادة الصحيحة، ولكن حصل وتحقق تجوز في إسناد الأخذ بالعبادة الصحيحة إليهم. وأنتم تميزون أيها الأخوة بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد. في الكلمة هنا في كلمة صلاة، في كلمة صوم، في كلمة زكاة، في كلمة حج لا تجوز. عند المتن صلاة، زكاة، صوم، حج استعملت في معناها الحقيقي وهو العبادة الصحيحة. التجوز في إسناد الأخذ بالعبادة الصحيحة إلى المخالف. هذا جواب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا جواب أجاب به المتن على ماذا؟ أجاب به المتن لأجل بيان كيفية الجمع بين دعوة استعمال هذه الألفاظ ألفاظ العبادات في الصحيح في بقية فقرات العبادة وبين ما هو معلوم من فساد عبادة العامي. وهناك جواب آخر أيضا ذكره المازن وأشار إليه، وهو أنه ليس بالضرورة أن يعني لا يتوقف الجمع بين هذين الدعويين على الالتزام بالمجاز في الإسناد، بل يمكن أن نجمع بين هاتين الدعويين بطريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ نقول بأن ألفاظ العبادات استعملت في معناها الحقيقي وهو الصحيح، ولكن عبادة المخالف الفاسدة واقعا نزلت منزلة العبادة الصحيحة للشبه الصوري وللمشاكلة، يعني للشبه في الشكل، لأن صلاة المخالف تشبه ولو في الشكل والمظهر صلاة الموالي التي هي الصلاة الصحيحة. فإذا بما أن هناك شبها صوريا بين عبادة المخالف الفاسدة وعبادة الموالي الصحيحة، نقول ألفاظ العبادات استعملت في بقية فقرات الرواية في العبادة الصحيحة. خب كيف استعملت في العبادة الصحيحة ومورد هذه الرواية ومورد هذه الفقرات عبادة المخالف؟ يقول نعم، نزلت عبادة المخالف الفاسدة منزلة ماذا؟ منزلة الصحيح للشبه الصوري وللمشاكلة، فصارت عبادة المخالف الفاسدة فردا ادعائيا تنزيليا للعبادة الصحيحة. وبهذه الطريقة نوفق بين كون مورد هذه الفقرات هو عبادة المخالف الفاسدة وبين كون ما استعملت فيه ألفاظ العبادات هو العبادة الصحيحة. فبهاتين الطريقتين تختار أيا منهما أنت، بهاتين الطريقتين تأتى للماتن أن يدعي أن ألفاظ العبادات قد استعملت في الصحيح على الرغم من أن مورد فقرات الحديث هو عبادة المخالف الفاسدة. واضح الكلام؟ لذلك قال هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني من قبل الماتن، وقلنا أن هذا الإشكال يرد على الخبر الأول وهو خبر دعائم الإسلام. قال مع أن المراد في الرواية الأولى، الرواية الأولى ما هي؟ حديث دعائم الإسلام، هو خصوص الصحيح. كيف المراد خصوص الصحيح أيها الماتن؟ بقية فقرات الرواية موردها عبادة المخالف الفاسدة. ها قال هو خصوص الصحيح بأي قرينة؟ بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام. في صدر الرواية ماذا قالت الرواية؟ بني الإسلام على خمس: صلاة، زكاة، صوم، حج، ولاية. والإسلام لا يبنى على الفاسد. فإذا أنت وأنا أيها العامي متفقان على أن ألفاظ العبادات في صدر الرواية استعملت في الصحيح، مقتضى وحدة السياق أن تكون قد استعملت في بقية فقرات الرواية أيضا في الصحيح. خب كيف ذلك وبقية الفقرات موردها عبادة المخالف الفاسدة؟ قال بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، أي في صدر الرواية، وبمقتضى وحدة السياق تكون قد استعملت في تمام الرواية بالصحيح. ولا ينافي ذلك أي استعمالها في بقية فقرات الرواية في الصحيح، استعمالها في بقية فقرات الرواية في الصحيح لا ينافي ماذا؟ لا ينافي بطلان عبادة منكري الولاية، لأنه مورد بقية الفقرات هو ماذا؟ عبادة منكري الولاية الذين أخذوا بأربع وتركوا الخامسة وهي الولاية. لذلك قال ولا ينافي ذلك أي استعمال ألفاظ العبادات في الصحيح في فقرات الرواية لا ينافي بطلان عبادة منكري الولاية. ليش لا ينافيها؟ لأننا نلتزم بأن الألفاظ ألفاظ العبادات استعملت في الصحيح، والتجوز إما في إسناد الأخذ بها إليهم بالصحيح إليهم أو ماذا؟ أو التجوز والتصرف في أمر عقلي وهو تنزيل العبادة الفاسدة للمخالف منزلة العبادة الصحيحة للشبه الصوري وللمشاكلة. لذلك قال ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها، أي لعل أخذهم بالماذا؟ بالأربع اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، كما في قوله عليه السلام أخذوا بأربع لعل أخذهم بها، أي بالأربع اللي قلنا أنها موضوعة للصحيح، بالأربع التي قلنا أنها موضوعة للصحيح لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم، يعني إسناد الأخذ بالصحيح إليهم إسناد مجازي، إنما كان بحسب اعتقادهم، يعني لا بحسب نفس الأمر والواقع، لا حقيقة، لا حقيقة، أي لا بحسب نفس الأمر والواقع. فإذا نقول المراد وما استعملت فيه ألفاظ العبادات هو الصحيح، ولكن إسناد الأخذ بالصحيح إليهم كان مجازا وبحسب اعتقادهم، لا حقيقة وبحسب نفس الأمر والواقع. هذا الطريقة الأولى للتوفيق بين كون ألفاظ العبادات استعملت في الصحيح وبين كون مورد هذه الفقرات هو عبادة مخالفة الفاسدة. طبعا قال وذلك، أي ماذا؟ إسناد وذلك، أي إسناد الأخذ بالصحيح من العبادات إليهم مجازا، وذلك يعني إسناد الأخذ بالصحيح من العبادات إلى المخالفين مجازا لا يقتضي استعمالها، أي استعمال ألفاظ العبادات في خصوص الفاسد أو الأعم من الفاسد ومن الصحيح. ليش؟ لأننا يمكن أن نقول أنها استعملت في خصوص الصحيح وأسند الأخذ بالصحيح إليهم مجازا لأنهم يعتقدون أن ما يقولون به صحيح، وإن كان في واقع الأمر وفي نفس الأمر والواقع هم لم يأخذوا بالصحيح. واضح الكلام؟ لذلك قال وذلك، صار مرجع ذلك اسم الإشارة صار واضح، لا يقتضي استعمالها أي ألفاظ العبادات في خصوص الفاسد أو الأعم، يعني الأعم من الفاسد ومن الصحيح، حتى يستدل بهذا الاستعمال على ماذا؟ على الوضع للأعم، لأنه مبنى استدلال القوام كان على أنها استعملت هنا في الفاسد فهي موضوعة للأعم، الماثل في هذا الإشكال نفى أصل مبنى الاستدلال، قال لم تستعمل هنا في الفاسد استعملت في الصحيح. واضح الكلام؟ قال والاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله إلى آخره، الاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، يعني كان كذلك، يعني كمان الإمام سمى ما أتى به هذا المخالف صلاة وصوما بحسب اعتقاده، فالتجوز تجوز في إسناد الصوم إلى المخالف وفي إسناد الصلاة إلى المخالف، وإلا لفظ الصوم ولفظ الصلاة استعمل في الصحيح الذي هو معناه الحقيقي، كان كذلك أي بحسب اعتقادهم، يعني التجوز في هذه العبارة أيضا تجوز في الإسناد، وأما لفظ العبادة فقد استعمل في الصحيح. واضح الكلام؟ لأن المخالف يعتقد نفسه أنه صام، يعتقد نفسه أنه صوم هو، وإن لم يصم بالواقع وإن لم يصلي في الواقع، ولكن بما أنه يعتقد أنه صام أو صلى يسند إليه الصوم الصحيح والصلاة الصحيحة مجازان بحسب اعتقاده ومجاراة لاعتقاده. قال كان كذلك أي بحسب اعتقاده. أو هذا الحل الثاني وهذه الكيفية الثانية للتوفيق بين ماذا؟ للتوفيق بين كون هذه الألفاظ استعملت في بقية روايات حديث في بقية فقرات حديث دعائم الإسلام في الصحيح وبين كون مورد هذه الفقرات هو عبادة مخالف الفاسد. قال أو استعملت ألفاظ العبادات فيه، يعني في حديث دعائم الإسلام في الخبر الأول في الصحيح كما ندعي ويدعي الماتن، ونزلت عباداتهم أي عبادات تاركي الولاية الفاسدة منزلة الصحيحة للمشابهة، أي الشبه الصوري والمشاكلة، أي الاشتراك في الشكل والمظهر. فإذا هذا حل آخر، نقول ألفاظ العبادات استعملت في بقية فقرات الحديث في الصحيح، نقول كيف استعملت في الصحيح ومورد هذه الفقرات العبادة الفاسدة للمخالف، نقول نزلت العبادة الفاسدة للمخالف منزلة العبادة الصحيحة للشبه الصوري للمشاكلة، فصارت عبادة المخالف فردا ادعائيا للعبادة الصحيحة. اتضح إشكال الماتن على الخبر الأول؟ فإذا خلاصة إشكال الماتن على الخبر الأول أن مبنى الاستدلال عندكم على استعمال ألفاظ العبادات في هذا الخبر في العبادة الفاسدة ونحن ننكر أن ألفاظ العبادات استعملت في هذا الخبر في العبادة الفاسدة، وندعي أن ألفاظ العبادات في خبر دعائم الإسلام صبرا وذيلا استعملت في العبادة الصحيحة. وكيفية التوفيق بين كونها استعملت في العبادة الصحيحة وبين كون مورد بقية فقرات الخبر هو العبادة الفاسدة للمخالف ما ذكرناه من الوجهين، المجاز في الإسناد أو المجاز في تطبيق العبادة الصحيحة على العبادة الفاسدة للمخالف لأجل تنزيل عبادته الفاسدة منزلة صحيحة. واضح الكلام أيها الإخوة؟ الآن الإشكال الثالث الذي أورد به الماتن، وقلنا الإشكال الثالث يختص بالخبر الثاني. ما هو الخبر الثاني؟ دع الصلاة أيام أقرائك. وجه الاستدلال بالخبر الثاني صار واضحا عندكم. هم كيف استدلوا بدع الصلاة أي الصلاة أيام أقرائك؟ كما ذكرنا في مطلع الدرس، لا يمكن أن يكون النهي قد تعلق بالعبادة الصحيحة بالصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض لعدم مقدورية شرطها وهو الطهر. فلا شك أنها ماذا؟ أن النهي هنا تعلق بالصلاة الفاسدة، ولا شك أن لفظ الصلاة في هذا الخبر قد استعمل في الفاسد، وهذا لا يصح إلا بناء على الوضع للأعاد. الماتن أيضا بالنسبة للخبر الثاني وهو دع الصلاة أيام أقرائك، هذا مبنى استدلال الأعم، يعني ما يبني عليه استدلال الأعم بهذا الخبر على وضع ألفاظ العبادات للأعم، هذا المبنى هدمه الماتن. مولانا استدلال الأعم على ماذا يبتني؟ استدلال بهذا الخبر دع الصلاة أيام أقرائك على ماذا يبتني؟ يبتني على كون النهي الوارد في هذا الخبر دعي يعني اتركي، المراد من الأمر بترك الصلاة النهي عن الصلاة. مبنى استدلال الأعم بهذا الخبر هو أن النهي الوارد في هذا الخبر عن الصلاة هو نهي تكليفي، وبما أنه نهي مولوي تكليفي فإنه لا يمكن أن يتعلق بالصلاة الصحيحة لعدم القدرة عليها من قبل الحائض، فلا شك أنه تعلق بالفاسدة، وهذا تعلق النهي بالفاسدة يدل على أن رب الصلاة قد استعمل في الصلاة الفاسدة، وهذا لا يتم بالنسبة للأعم إلا بناء على الوضع للأعم. مبنى هذا الاستدلال وهو كون النهي نهيا مولويا تكليفيا هدمه الماتن وقال إن النهي الوارد في هذا الخبر ليس نهيا مولويا تكليفيا بل هو نهي إرشادي. لأنه يا إخوان رجاء الانتباه، صحيح الأمر والنهي كلاهما يكون ظاهرا في ماذا؟ في الحكم المولوي التكليفي، الظاهر الأولي للأمر والظاهر الأولي للنهي هو ماذا؟ هو بيان الحكم المولوي التكليفي، ولكن الأوامر والنواهي في باب المرتبات العبادية كالصلاة والصوم والحج يصير لها ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية. ايتني بما إن صيغة أمر أم لا صيغة أمر، ما النوارد في باب المرتبات العبادية؟ فهون ضابطها هو ماذا؟ الحكم المولوي التكليفي، وجوب الاتيان بالمال المولى. أما إذا قال المولى إذا صليت فاقرأ بسورة من الكتاب، اقرأ صيغة أمر، ولكن لأن الأمر بالقراءة وارد في باب المرتب العبادي الذي هو الصلاة، فيصير قوله اقرأ ظاهرا لا في الحكم المولوي وجوب القراءة، بل في الإرشاد إلى جزئية السورة من الصلاة. إذا صليت فلا تقاطع، صحيح صيغة النهي ظهورها الأول في الحرمة المولوية، ولكن في باب المرتبات العبادية لا تقاطع، ظاهر في الإرشاد إلى مانعية القاطع من صحة الصلاة. وهذا لذلك الماتن قال لهم هنا في هذا الخبر وإن كان الأوامر والنواهي ظاهرها الأول هو الحكم المولوي التكليفي، ولكن في باب المركبات العبادية تصير ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئي والشرطي والمانعي وهكذا. وهنا في هذا الخبر قوله عليه السلام دع الصلاة أيام إقرائك، المراد من النهي عن الصلاة حال الحيض ليس تحريم الصلاة تكليفا، وإنما الإرشاد إلى أن الصلاة المأتي بها حال الحيض فاسدة ولا تصح لانتفاء شرطها وهو الطهارة. فخلاصة الكلمة الرواية ظاهرة بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأن صلاة الحائض من دون طهارة تكون صلاة فاسدة لفقد شرطها، إرشاد إلى الفساد. هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به الماتن عن الخبر الثاني، وهو جواب حلي، جواب حلي، يعني أصل المبنى الذي يبتني عليه استدلال الأعمي انهدم من أصله وأساسه. لذلك ماذا قال الماتن؟ قال وفي الرواية الثانية اللي هي دعك صلاة أيام أقرائك، في هذه الرواية الثانية يرد الاستدلال بها، يرد الاستدلال بها على وضع لفظ الصلاة للأعمي بما بأن أصل الاستدلال يبتني على كون النهي عن الصلاة حال الحيض نهيا تكليفيا، وبما أنه لا يمكن أن يتعلق النهي التكليفي بالصحيحة لعدم القدرة عليها يتعين أن يكون المراد من الصلاة هو الفاسدة. وفي الرواية الثانية هذا الاستدلال كيف يرد؟ قال وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة، يعني نحن نمنع من أن يكون هذا النهي نهيا مولويا تكليفيا. أصل مبنى استدلالكم نهيه، يرد في الرواية الثانية أن النهي فيها هو لأجل الإرشاد إلى عدم القدرة، يعني إرشاد إلى أن صلاة الحائض حال كونها حائضا باطلة فاسدة غير صحيحة، لأن شرط صحتها هو الطهر والطهر غير مقدور للحائض. واضح الكلام أيها الأخوة؟ إذا الجواب له، الجواب الثاني لطيف من قبل الرجال، قال وإلا، يعني لو لم يكن النهي في الرواية إرشاديا وكان مولويا ماذا يلزم؟ يلزم لازم لا يلتزم به الأعمي نفسه. ما هو اللازم؟ لو كان النهي في الرواية مولويا لا إرشاديا لكان النهي قد تعلق بالصلاة الفاسدة، صح؟ لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة حتى يتعلق بها النهي المولوي، لا بد فيما تتعلق النهي من القدرة على المتعلق. مولى ما ممكن أن يخاطب عبده يقول لا تنقل هذا الجبل من مكانه، خذ نقل الجبل من مكانه غير مقدور للمكلف، بل مقدور للمكلف، أو لا تجمع بين النقيضين. فإذا يعتبر في متعلق النهي كغيره من كسائر الأحكام التكليفية، يعتبر في متعلقه القدرة على المتعلق. بما أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض، فإذا كان النهي تكليفيا فإن هذا النهي التكليفي بماذا سيتعلق؟ بالصلاة الفاسدة غير الصحيحة، يعني الفاسدة، لأن الصلاة الفاسدة مقدورة للحائض، تستطيع أن تصلي صلاة فاسدة، فيمكن أن يتعلق النهي بالصلاة الفاسدة. فإذا لم يكن النهي إرشاديا بل كان تكليفيا فلا بد أنه تعلق بالصلاة الفاسدة، ويلزم من تعلق النهي بالصلاة الفاسدة حرمة الصلاة ذاتا على الحائض، لا حرمة تشريعية بل حرمة ذاتية، وهذا ما لا يلتزم به الأعمي نفسه، لأن المعروف بين الفقهاء والعلماء هو أن الصلاة تحرم على الحائض حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية. كيف يعني حرمة تشريعية وكيف يعني حرمة ذاتية؟ الحرمة التشريعية بمعنى الحرمة الذاتية بمعنى أن الحائض لو جاءت بصورة الصلاة من دون أن تأتي بماذا؟ من دون أن تنوي القرب إلى الله تعالى فيما أتت به، بل جاءت فقط بصورة الصلاة وبالأعمال والحركات الصلاطية، ولكن من دون نية الصلاة تكون قد ارتكبت محرما، لأن الصلاة محرمة ذاتا على الحائض، يعني نفس هذه الأفعال والأقوال محرمة على الحائض، فحتى لو لم تنوي بما أتت به الصلاة تكون قد ارتكبت محرما، لأن الصلاة الأفعال الصلاطية بذاتها محرمة على الحائض، سواء قصدت بها الصلاة أو لم تقصد الصلاة. هذا معنى الحرمة الذاتية. أما الحرمة التشريعية فمعناها أن نقول نفس الأفعال الصلاطية نفسها غير محرمة على الحائض، تستطيع الحائض أن تقف وتكبر وتقرأ وتركع وتسجد من دون أن تكون ناوية الصلاة بهذه الأفعال. الأفعال الصلاطية بحد ذاتها وبحد نفسها غير محرمة على الحائض، وإنما المحرم على الحائض هو ماذا؟ هو نية الصلاة بهذه الأفعال. ليش المحرم على الحائض نية الصلاة بهذه الأفعال؟ لأنها إذا نوت الصلاة بهذه الأفعال تكون قد شرعت تشريعا محرما، لأن الله لم يشرع الصلاة في حق الحائض، وإذا كان الله لم يشرع الصلاة في حق الحائض فهي إذا نوت بهذه الأفعال الصلاة تكون شرعت تشريعا محرما وأسندت إلى الله ما لم يشرعه، فتأثم لا من جهة أنها أتت بالأفعال، بل من جهة أنها قصدت بهذه الأفعال الصلاة مع كون الصلاة غير مشروعة في حقها، فتكون ماذا؟ فيكون فعلها تشريعا محرما، وتكون أسندت إلى الله ما لم يشرعه. هذان قولان في المسألة، ولكن المعروف بين علمائنا وفقهائنا أعميين كانوا أو صحيحيين هو أن الصلاة محرمة على الحائض من باب التشريع المحرم لا ذاتا، مع أنه يلزم لو قلنا بأن النهي في الرواية يرحمه الله، لو قلنا بأن النهي في الرواية هو نهي مولوي لا إرشادي، وأنه تعلق بخصوص الصلاة الفاسدة لعدم معقولية تعلقه بالصحيحة لعدم مقدوريتها، يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن تكون الصلاة الفاسدة محرمة على الحائض، فلو أتت بالأفعال الصلاطية من دون نية القربى تكون قد أثمت لحرمة الصلاة ذاتا عليها، وهذا ما لا يلتزم به الأعمي، وهذا ما لا يلتزم به الأعمي. توضح الإشكال الثاني. الإشكال الثاني إشكال نقضي. الإشكال الأول حل، المراد من النهي ليس النهي المولوي بل النهي الإرشادي. الثاني نقضي، لو أريد من النهي النهي المولوي يلزم حرمة الصلاة ذاتا على الحائض، والأعمي لا يقول بذلك. لذلك قال وإلا، أي لو لم يكن النهي الوارد في الرواية إرشاديا وكان مولويا، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، الأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة طبعا بدون نية القربة كما سيصبح المثل. طيب يا أخوان، بناء على الحرم الذاتي هل يتوقف الإثم على أن تأتي بالأركان وسائر ما يعتبر من دنيا القربة؟ لا، يكفي أن تأتي بما يسمى بالصلاة عرفا من دنيا القربة حتى تكون أثمة أيضا، لأن الصلاة ذاتا محرمة، فما يحقق مسمى الصلاة كافٍ في ثبوت الإثم بناء على الحرمة الذاتية. بناء على الحرمة الذاتية للصلاة ما يحقق مسمى الصلاة عرفا كافٍ في ثبوت إثبات الإثم للحائض. لذلك المتن أولا قال إذا أتت بالأركان وسائر الأفعال، رجع أن يكفي أن تأتي بما يسمى الصلاة لدى العرف ولو لم يكن واجبا لجميع الأركان والأجزاء، ما يسمى صلاة قد الرب حتى ولو من نية قربة يلزمه الإثم بحرمة الصلاة ذاتا، وهذا ما لا يقول به الأعمى. لذلك ما هو عبارة الماثل؟ قال وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، الأركان وبقية الأجزاء، بل ترقب بها بما يسمى في العرف صلاة ولو كان فاقدا لركن أو لجزء أو لشرط ما أتت به. إذا سمي في العرف صلاة الصلاة محرمة عليها.
سنهي بالجوية نهي عن صلاة الغفية والصلاة الحقيقية.
نهي قال لا تصلي وأنت حاضر. إذا قبلنا النهي نهي مولوي لا تصلي يعني لا تحقق مسمى الصلاة. إذا تحقق مسمى الصلاة عرفا ولو بالبنية القربية أتيت. لذلك قال بل بما يسمى في العرف بها يعني بمجرد أن تأتي الحائط بما يسمى في العرف صلاة تكون قد أتمت بناء على الحرمة الذاتية ولو لم تنوي القربة. وإلا إذا نوت القربة تصير الحرمة الثابتة من جهة التشريع المحرم. كلامنا بحرمة الصلاة ذاتا لا من جهة التشريع. لذلك بل بما يسمى في العرف بها ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرف الله. حق شأن يعني إذا أتت بما يحقق صدق المسمى لدى العرف وأخلت بما لا يضر بصدق الصلاة لدى العرف أيضا تكون أثمت. لماذا؟ لأنها حققت مسمى الصلاة والمفروض أن الصلاة ذاتا محرمة عليها. لذلك قال بل بما يسمى في العرف بها أي بما يسمى في العرف بالصلاة ولو أخلت الحائض يعني بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا يعني أخلت من الأجزاء والشرائط بمقدار لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا أي بتسمية ما أتت به صلاة لدى العرف. وإلا كان الإتيان بهذا المقدار بما يسمى صلاة لدى العرف محرما على الحائض ذاتا يعني ذاتا في قبال محرم من جهة التشريع ذاتا أي لا من جهة التشريع المحرم. لذلك قال وإن لم تقصد به القربة لأن التشريع يتوقف على قصد القربة. هل إذا الإنسان نوى الصوم يوم العيد إلى تشريع محرم أو لا؟ لأن الشرع لم يشرع الصوم يوم العيد. أما إذا لم يأكل ولم يشرب ولكن من دون أن ينوي الصوم إذا ارتكب حراما لا. فإذا قال محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة. أما ما هو معروف بين الفقهاء أن الصلاة حرام على الحائض تشريعا ولا حرمة ذاتية على الصلاة. لذلك قال ولا أظن أن يلتزم به أي بالحرمة الذاتية للصلاة المستدل بالرواية يعني الأعمي الذي يستدل بهذه الرواية على الوضع للأعام لا يلتزم بماذا؟ لا يلتزم بالحرمة الذاتية للصلاة على الحائض مع أنه لا يمكنه الاستدلال بهذه الرواية على الوضع للأعام إلا إذا التزم بأن النهي تكليفي ولكن النهي التكليفي حرمة الصلاة ذاتا على الحائض والأعام لا يلتزم بذلك. فتأمل جيدا يتضح لك المطلب أكثر فأكثر والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.